أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح أسماء الله وصفاته، وهو الدرس الثاني في شرح اسم الله عز وجل الخالق البارئ المصور. واليوم هو الخميس 25 من شهر صفر من عام 1425 من الهجرة، 15 من شهر إبريل من عام 2004 من الميلاد. ذكرنا في الدرس الماضي أن هناك آيات كثيرة تدل على ما تستلزمه هذه الأسماء الثلاثة، الخالق والبارئ والمصور. ثم بدأنا في الركن الأول من أركان الإيمان، لأن الله عز وجل هو الخالق وهو الدليل على هذا الاسم. ثم ذكرنا بعد ذلك معنى اسم الله عز وجل الخالق وصفة الخلق، وذكرنا أن معنى اسم الله عز وجل الخالق وصفة الخلق ثلاثة معاني. المعنى الأول من يذكر؟ المعنى الأول هو أن أبدع الشيء على غير مثال سبق إليه. طيب المعنى الثاني التقدير، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء وقدر ما تحتاج الأشياء وقدر حجم الأشياء قبل أن تخلق. الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأشياء قبل أن تخلق بخمسين خلق أو إيجاد الشيء من الشيء، إيجاد الشيء من الشيء، كما خلق الإنسان من طين، خلق طين أولا ثم خلق منه الإنسان، وأنه خلق الماء أولا والمنين ثم خلق منه الجنين في بطن أمه. ثم ذكرنا بعد ذلك الدليل على أن الله عز وجل من أسماء الخلاق، وهو صيغة مبالغة من الإيه؟ من الخالق. ثم ذكرنا الفرق بينهما. ثم ذكرنا بعد ذلك أول المخلوقات، بعد أن بينا النص أن الله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء من العدم، وأنه لم يكن له معين ولا ظهير ولم يحتاج إلى مرشد ولا مشير. ذكرنا بعد ذلك لفظ خلق، هل يطلق على المخلوق؟ ما يطلق على المخلوق ولا لا؟ يطلق على المخلوق، لكن يكون بمعنى ايه؟ ها؟ بمعنى الصنع، كما قال الله سبحانه وتعالى تبارك الله احسن خالقين، يعني يخلقون ويخلق الله، يصنعون ويصنع الله، والله خير الصانعين. في الخلق على المخلوقين بمعنى ايه؟ ها؟ بمعنى الكذب، وتخلقون افكا، وتخلقون افكا. وايضا يطلق الخلق على المخلوقين بمعنى التقدير، كما يقول خلق الخياط الثوب، يعني انه اخذ تقدير الثوب او طول الثوب او عرض الثوب. ثم ذكرنا وهي كانت يعني بعد ذلك انواع الخلق، ان الله عز وجل يخلق بيده مش كده، ويخلق بايه؟ بمشيئته، كما قال سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فيخلق بمشيئته ويخلق بيده لقوله بما خلقت بيدي. ثم ذكرنا بعد ذلك اول المخلوقات، اول المخلوقات الايه؟ العرش. طبعا العلماء قال ان اول مخلوقات الايه؟ القلم. على قول من قال ان اول المخلوقات العرش، وهو الصحيح، ما الذي نستفيده؟ ان الله سبحانه وتعالى قد عظم في خلقه، قد عظم سبحانه وتعالى في خلقه، فلم يخلق شيئا ضعيفا حتى يجرب الخلق، او حتى يجرب كيفيه الخلق وهل سيستطيع ان يكمل الخلق ام لا، بل اول ما خلق خلق ايه؟ اكبر المخلوقات. وعلى قول من قال مقادير الخلائق سبحانه وتعالى، وهذا عيد المعنى الايه؟ معنى التقدير، أنه قدر كل شيء قبل أن يخلقه بخمسين ألف سنة. طيب نحاول إن شاء الله أن يعني أن نتحدث عن باقي معاني الخالق والبارئ والمصور في هذا الدرس، ثم نكمل أثر الإيمان بهذه الأسماء في الدرس القادم. طيب حتى يظهر لنا أكثر معنى الخالق البارئ المصور أو معنى الخالق سبحانه وتعالى، أن نعرف سنن الخلق كما عرفنا سنن الرزق. فقلنا أن سنن الرزق يعني طريقة الله عز وجل في الرزق، فالله سبحانه وتعالى يستطيع أن يرزق لأي شيء، ويستطيع أن يرزق لأي كيفية. الله سبحانه وتعالى قادر أن ينزل عليك المال من السماء والطعام من السماء، والرزق هو أصلا في السماء، يستطيع أن ينزله منه إليك، ولكن لا بد من طريقة لإيصاله منه إليك، كان تأخذ بالإيه؟ بالسبب. النبي صلى الله عليه وسلم دعوا العبادة يرزق الله بعضهم من إيه؟ من بعض، فلا بد من طريقة. كذلك الخلق، الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق الناس كلهم مرة واحدة، قادر ولا لا؟ قادر أن يخلقهم كلهم بكيفية واحدة، يخلقهم كما خلق آدم عليه السلام من طين ثم ينفخ فيهم الروح، قادر على ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى مع أنه قادر على ذلك، ولكن له سنن، له طريقة لخلقه سبحانه وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. من سنن الله عز وجل وجل في خلقه أنه خلق من كل شيء زوجين، وليس معنى يخلق من كل شيء زوجين يعني فقط الكائنات الحيوان أو النبات، لا، بل خلق من كل شيء زوجين سبحانه وتعالى، كما قال القرطبي رحمه الله يخلق الكفر والإيمان. مش مقصود بأن يخلق من كل شيء زوجين المخلوقات الجن والإنس والنبات فقط، لا، هذا ضد الآخر. ويخلق الشقاوة والسعادة والهدى والضلال والذكر والأنثى والسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والنور والظلام والسهل والجبل والجن والإنس والخير والشر والبكرة والعشي سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من كل شيء يأكل فيه كل شيء، لا يخص فقط يعني بني آدم، ولم يخص فقط الجن، ولم يخص فقط النبات والحيوان، بل قال ومن كل إيه؟ كل شيء خلقنا زوجين لماذا؟ لعلكم تذكرون. وكما قال سبحانه وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وكما قال سبحانه في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل أن يسوء الغفور. وقال سبحانه في سورة النبأ وخلقناكم أزواجا. طيب إذا علمنا أن من سنة الله عز وجل في خلقه أن يخلق من كل شيء زوجين، ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أو الحكم لأن الله عز وجل خلق من كل شيء زوجين حكم كثير. أولها لنعلم أن الله عز وجل خالق الأشياء أزواجا ليس كمثله شيء، فكل شيء تجد أن له شيء آخر من ضده إلا الله سبحانه وتعالى. فتستطيع أن تقول النار وضدها الماء، الإحراق وضدها البرودة، الحر وضده البرد، الشتاء وضده الصيف، لكن عندما تقول الله سبحانه وتعالى فإنه جعل نفسه فردا، كما قال القرطبي لتعلموا عندما قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، لتعلموا أن خالق الأزواج فرد، فلا يقدر في صفته حركة ولا سكون، لا قعود ولا قيام ولا ابتداء ولا انتهاء، إذ عز وجل ليس كمثله شيء. ولهذا قال لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له، فالنار لها شريك وهو الماء، والكافر له شريك وهو المؤمن. فالله تبارك وتعالى خلق لكل ما خلق من خلقه ثانيا ضده له مخالفا في معناه، فكل واحد منهما زوج للآخر، ولذلك قيل خلقنا زوجين. كذلك من حكمة الله عز وجل في أن يخلق الأشياء أن يكون من سنة الله في خلقه أن يخلق من كل شيء زوجين، فإنه يخلق الشيء وضده سبحانه وتعالى، وهو وحده القادر على ذلك، حتى نعلم أن الله عز وجل هو الذي يخلق الشيء وإيه وضده، وهو وحده الذي يقدر على ذلك. كذلك من الحكم عندما نعلم أن الله عز وجل خلق من كل شيء زوجين المؤمن والكافر، لو أنه خلق الناس مؤمنين فقط وما خلق كفارا يصدونهم عن دينهم، وما بلغ المؤمنون منازل الجنة التي أعدها الله عز وجل لهم إلا بمجاهدتهم لشياطينهم ولمجاهدتهم للمشركين. فلو خلق الله عز وجل المؤمنين فقط ولم يخلق الكفرة ولم يخلق الشياطين تشتالهم عن دينهم، ما بلغ المؤمنون منزلتهم في الجنة التي وعدهم الله عز وجل إياه، ولستوى الناس جميعا في نفس الدرجة في النعيم، ولكن الله عز وجل جعل الجنة درجات وجعل لكل إنسان يدخل الجنة درجة بقدر عمله، فإن الله عز وجل يبتليه. كذلك لو خلق الله عز وجل الكفار فقط ولم يخلق لهم زوج، لم يخلق المؤمنين، فإن الهدف الذي من أجله خلق الله عز وجل الأرض ما تحقق، فإن الله عز وجل ما خلق هذه الأرض إلا لكيف تتحقق الغاية بخلقه للمشركين، وكيف تتحقق الغاية والدرجة التي يبلغها المؤمنون بدون خلق الكافرين. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال الشعبي رحمه الله وهذا استفهام إنكاري، أي لا تظنوا ولا يخطر بذلكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة وبدون احتمال المكارث لسبيل الله سبحانه، فإن الجنة أعلى المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون، وكلما عظم المظلوم عظمت وسيلته والعمل الموصل إليه، فلا يوصل الى الراحة الا بترك الراحة، ولا يدرك النعيم الا بترك النعيم. وكما قال سبحانه ايضا: واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. ماذا قال الملائكة؟ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وهذا الايه علامة ان الملائكة يعني كانها تستسقي انك خلقت الارض من اجل ان تعبد، فكيف تخلق في الارض من يفسد فيها؟ فانهم علموا ازلا ان فئه من هؤلاء سيفسدون، فاجاب الله عز وجل عليهم فقال: اني اعلم ما لا تعلمون. خلق الزوجين وعلم الله عز وجل الحكمه من خلقهما سبحانه وتعالى. كذلك من الحكم لان الله عز وجل خلق من كل شيء زوجين، خلق مثلا السعاده والسخاوه. فلو خلق السعاده فقط او خلق السخاوه فقط، ما الذي سيحدث؟ لو خلق الله عز وجل السعاده فقط ما رجع الناس لانفسهم يحاسبونها، وما رجع الناس ايمانهم ليعلموا ان هذه السخاوه وهذا الضنك وهذا الكرب وهذا المرض ما هو الا من اجل تكفير سيئاتهم، ما هو الا من اجل تكفير سيئاتهم، وما رجعوا لانفسهم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها عن خطاياه. ان لم يصب المؤمن بهذا النصب والتعب والغم والهم لن تكفر سيئاته. فمن حكمة الله عز وجل ان يجعل له هذه السخاوة وهذه المصائب وهذه الابتلاءات مع انه مؤمن. من كان يريد من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من هذه الحياة الطيبة ان يكفر عنك سيئاتك بان يبتليك ببعض ذنوبك. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يصيب المسلم من نصب وهو التعب العارض، ولا وصب وهو المرض اللازم للإنسان. قد يصيبك مثلا بفقد عينيك تولد بذلك، قد تولد بسلل، يعني قد يسأل الإنسان لماذا يبتلي الله عز وجل إنسان بأن مثلا يبتليه وأن يلد وأن يولد هذا الطفل من بطن أمه عنده هذا الشلل أو لا يسمع أو لا يبصر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب تعب عارض، أو وصب تعب لازم، ولا هم. والهم هو ما ينشأ عن التفكير فيما يتوقع حصوله من أذى، أن أنت خائف من أمر مقبل، هذا هو الهم. ولا هم ولا حزن، وهو ما يحدث لفقد شيء تحبه، وهو عكس الهم. الهم شيء في النفس لكن عن أنك تخاف أمر ولم يحدث بعد، والحزن هو أنك يصيبك الهم والغم من أجل أمر حدث. ولا أذى وهو الاعتداء من الغير، ولا غم وهو كرب يحدث في القلب بسبب ما يحصل لهذا الإنسان حتى الشوكة يشاكها إلا كفر. لو كان الشقاء دائم لا يئس الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى، فليس هناك شقاء دائم أبدا. الله عز وجل خلق الاثنين. لذلك يقول الله عز وجل في آخر سورة يوسف بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ما حدث ليوسف من غم وشقاء وحزن لأنه قضى سنين من عمره في السجن، وقضى سنين من عمره وهو عبد، وقضى سنين من عمره بلاء ومشقة ومهنة، ثم فرج الله عز وجل عنه. يختم الله عز وجل ذلك فيقول: حتى إذا استيأس الرسل. الرسل لا ييأسوا، ولكن استيأس يعني أنهم بلغوا من الحال ما يقرب أو ما يشابه حالة اليأس من شدة ما نقول من تعذيب ومن مشقة ومن مهانة ومن ألم، وظنوا أنهم قد كذبوا. عند ذلك جاءهم نصرنا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. كذلك من الحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل من كل شيء زوجين: بقاء حياة الإنسان لأجل. لو أن الله عز وجل ما خلق الذكر والأنثى لانتهت حياة الإنسان، وما خلق الله عز وجل الذكر والأنثى إلا لكي يبقى الإنسان إلى أجله المحدد الذي أجله الله. أبناء يولد الرجل الذي يهدد قلطانه ويهدد عرضه. فالله سبحانه وتعالى خلق الحيوانات من ذكر وأنثى لتبقى ولتتكاثر وليأكلها الإنسان وينتفع بها. تخيل أن الله عز وجل خلق الحيوانات ذكورا فقط، او اناثا فقط، كيف سيفعل الانسان وكيف ياكل وكيف يشرب؟ او لو ان الله عز وجل خلق النبات جنسا واحدا ذكرا او انثى فقط، هل يستطيع الانسان ان ياكل هذا النبات او ياكل هذا الطعام والشراب؟ فلو كان جنسا واحدا لوجد الانسان ما ياكله، وذكر ما انثى ما بقي نبات على وجه الارض، وما وجد الانسان ما يطعم. كذلك ايضا الحارس الليل والنهار، فالانسان يحتاج للشمس والضوء لحياته، ولو امتنع من الضوء نبات او لو امتنع من الضوء نبات، وكذلك يحتاج لليل للسكون والراحه، ولو جعل الليل دائما لنبات. لذلك يقول الله عز وجل: قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما، قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون، قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتنتبهوا من فضله ولعلكم تشكرون. وتجد ان الله سبحانه وتعالى عندما ذكر ايه الليل ذكر افلا تسمعون، فلو تعطلت اله البصر فانك لن تتعطل اله السمع التي تسمعون بها في الليل. وعندما ذكر آية النهار قال في آخر الآية: أفلا تبصرون، أفلا تبصرون ما أبصركم الله عز وجل في هذا النهار؟ ولو جعل الله عز وجل الليل دائما ما استطعتم أن تبصروا. وهذا معناه أن الإنسان لا يبصر فقط بعينيه، ولكنه يبصر من خلال انعكاس الضوء الذي يسقط على الجسم الذي يراه الإنسان. لو أن لك عين فقط وليس هناك ضوء ما استطعت أن تبصر. لو أن لك عينان وليس هناك ضوء لما عدمت فائدة العينين او فائدة العينين، فكان لابد من الضوء حتى ترى. والحقيقة الكلام في هذا الامر طويل، ولكن على الانسان ان يستبصر ويتفكر ويتغبر في سنن الله سبحانه وتعالى. فالحاصل ان من سنة الله عز وجل في خلقه اولا انه خلق من كل شيء زوجين لعلكم تذكرون، جل واحد لا مثل له كباقي المخلوقات، ما خلق شيئا الا وله زوج، ولكن الله عز وجل هو الواحد الاحد سبحانه وتعالى. كذلك خلق الله عز وجل من كل شيء زوجين حتى يبقى الله عز وجل على هذه الحياه، وحتى نتذكر نعمه الله سبحانه وتعالى. كذلك من سنه الله عز وجل في خلقه انه قد مضت سنته تعالى ان يخلق الكائنات الحيه صغيره ضعيفه ثم تنمو وتشتد حتى تبلغ اشدها وتستوي، ثم تعود الى الضعف مره اخرى اذا ادركتها الشيخوخة ثم تموت. من سنة الله عز وجل في خلقه انه يخلق الكائنات الحية صغيرة ضعيفة ثم تنمو وتشتد شيئا فشيئا حتى تبلغ اشدها وتستوي، ثم تعود الى الضعف مرة اخرى اذا ادركتها الشيخوخة ثم تموت. كما قال سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف، اما ان يكون من هذا المني المضغة ثم المضغة ثم العلقة ثم هذه يعني ثم هذا الجنين في بطن أمه، ثم يولد بعد ذلك ضعيف، ثم يكون ضعيفا في مرحلة الطفولة والصبا وفي أول بلوغه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف القوة، وهي مرحلة الشباب البصر يكون فيه أقوى ما يكون، والسمع يكون أقوى ما يكون، والجسد يكون فيه أقوى ما يكون، كل آلات الإنسان وأعضاء الإنسان تكون أقوى ما يكون في حالة شبابه. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، ثم يرجع بعد ذلك الإنسان بعد أن بلغ مرحلة الشباب وانتهت مرحلة الشباب وبلغ أشده، بعد ذلك يرجع مرة أخرى تهون عظامه وتضعف عظامه وتضعف ويضعف سمعه ويضعف بصره وتضعف قوته وتهون قوته وتخوم القدير. فالله سبحانه وتعالى ذكر أيضا ذلك في خلقه للنبات فيقول: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا، يعني بعد أن يخبث وبعد أن يبلغ أشده وتستطيع أن تحفظه يهيج فتراه مصفرا يعني حطبا، ثم يجعله حصانا يذهب كأن لم يكن على وجه هذه الأرض نبات أخضر قبل ذلك. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، والحكمة من ذلك أن الله عز وجل يخلق الأشياء ضعيفة حقيرة ثم تنمو وتشتد وتشتد ثم تعود إلى ضعفها مرة أخرى ثم تموت. أولا معرفة قدر الدنيا أنها ما عظمت وما كثرت وما كبر إلا وكان ذلك دليل على اقتراب انتهائها. كما يقول الإنسان وكما يقول النبات، ما قوي الإنسان إلا لأن هذا دلالة على خور هذه القوة وعلى قرب خورها، وما كبر الإنسان وشدت قوته إلا أن يكون ذلك دليل على ذهاب هذه القوة. كذلك عندما تجد المرأة يبلغ جمالها وفتنتها عند فترة شبابها، وبمجرد أن تنتهي هذه الفترة تعود المرأة قبيحة، لم تعد جميلة كما كانت طفلة صغيرة، ولكنها تعود قبيحة، يذهب جمالها وتذهب فتنتها. ثانيا من الحكمة عندما نعلم أن الله عز وجل من سنته أنه خلق الأشياء ضعيفة ثم تقوى ثم تعود إلى ضعفها، من الحكمة أيضا عدم الاغترار بالقوة وبالكثرة. فالله عز وجل ما خلق هذه الأشياء وقواها، سواء كانت هذه القوة في الدول أو في الأمم أو في الجماعات أو حتى في الأفراد، أن الله عز وجل سيعود أو سيعيد هذه القوة كبر إنسان أو عظم في نفسه، ومهما عظمت الدول أو كبرت في نفسها فإنها لا بد أن تعود بعد ذلك قبل أن توجد. ثالثا، عندما يعلم الإنسان أن من سنة الله عز وجل في خلقه أن يخلق الأشياء ضعيفة ثم تكبر ثم تعود ضعيفة مرة أخرى، أن يتذكر اليوم الآخر والاستعباد له، لأن الله عز وجل كما بدأ أول خلق أول شيء يعيده سبحانه وتعالى، كما بدأنا أول خلق تعيده، وأمر علينا إنا كنا فاعلين. والآية نفسها آية سورة الزمر، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، هي جاءت بعد أن قال الله عز وجل أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، ثم ذكر الله عز وجل أصحاب الجنة الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، ثم قال الله عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء له ينابيع في الأرض. قال القرطبي رحمه الله أي أنه لا يخلف الميعاد، فكما أنه أحيا خلقه بميعاد، وكما أنه أدخل هؤلاء وميزهم، ميز الكافرين عن المؤمنين وميز المؤمنين عن الكافرين وميز بين المؤمن والكافر، فهو قادر على ذلك كما أنه قادر على إنزال الماء من السماء. فبعد أن ذكر الله عز وجل أنه أعد للمشركين العذاب وأعد للمتقين النعيم والجنة، قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا، الذي فعل ذلك قادر على أن يقبض أرواح الناس بعد أن أصبحوا كالزرع الأخضر بعد أن ظنوا أنهم لن يموتوا. ثالثا من سنة الله عز وجل في الخلق أن الله عز وجل إذا خلق كائنا حيا هداه الله إلى الوسائل التي تحفظ حرمة، وألهمه الحرص على حفظ جنسه ونوعه. من سنة الله عز وجل في خلقه أن الله عز وجل إذا خلق كائنا حيا هداه إلى الوسائل التي تحفظ عليه حياته، كما قال سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. والحكمة من ذلك أيضا أن يعلم العبد أن له أجل محدد بوسيلة محددة، فكما أن بقاءه له وسيلة فكذلك موته له وسيلة، لن يكون الموت ولن يموت العبد إلا في موعده وإلا بالوسيلة التي اختارها الله عز وجل له سبحانه وتعالى. لذلك عندما أخبر الله عز وجل أن كل نفس ذائقة هذا الموت ذائقة هذا الموت، ذكر هذا في آخر سورة آل عمران بعد أن ذكر أقوال المنافقين الذين قالوا كما قال الله عز وجل عنهم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني أنهم يزعمون أن هؤلاء الصحابة الذين قتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى في غزوة أحد لو لم يخرجوا إن كانوا قد سمعوا لكلام المنافقين ورجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله فإنهم ما كانوا سيموتون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول الله عز وجل خاتما هذه الأقوال وخاتما سياق غزوة أحد بقوله في آية الخامسة والثمانية بعد المئة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فكل نفس ستذوق هذا الموت وحياتها هذه الحياة لها أجل لها موعد ستنتهي فيه، فلا تموت نفس قبل أن ينقضي أجلها. كذلك بعد أن نعلم أن الله عز وجل له سنن في خلقه نختم معنى الخالق سبحانه وتعالى والحديث عن معنى الخالق سبحانه وتعالى خلق الإنسان في القرآن والسنة، وذلك لكي نرد على أصحاب النظرية الدارونية الذين زعموا أن الإنسان أصله قرد أو أصله شيء حقير وتطور هذا الشيء ثم بعد ذلك بلغ صورة القرد ثم تطور هذا القرد حتى بلغ هذا الإنسان. فحاول أصحاب هذه النظرية أن يعللوا بها وجود الأحياء. كيف وجد؟ فإنهم زعموا أن أصل المخلوقات حيوان صغير نشأ من الماء يسمونه الأميبا كما تعلمون، كما درس يعني أو كما كنا ندرس في الثانوية وفي غير من مراحل التعليم. ثم أخذت البيئة تفرض عليه على هذا المخلوق الضعيف تغيرات في تكوينه مما أدى إلى نشوء صفات جديدة في هذا الكائن، وهي أيضا تسمى نظرية النشوء والارتقاء والتطور. ثم أخذت هذه الصفات المكتسبة تورث من الأبناء، مجموعة هذه الصفات الصغيرة الناشئة من البيئة عبر ملايين السنين إلى نشوء صفات كثيرة راقية جعلت هذا المخلوق البدائي مخلوقا أرقى ثم أرقى ثم أرقى، وتطور هذا المخلوق بهذه الصفات إلى أن بلغ على النحو الذي نحن عليه. وأصحاب هذه النظرية لم يعتمدوا على شيء يقوم نظريتهم حتى لو هم أنفسهم بعد ذلك نقضوها، ولكن الهدف من هذه النظرية هما أن يقولوا أن كل شيء تطور، فالإنسان قد تطور وأصبح على الهيئة التي هو عليها الآن، فمن الطبيعي أن يتطور الإنسان وأن يترك الأشياء التي كانت عنها. طالما أن خلق نفسه يتطور، جسد نفسه يتطور، فلماذا لا يتطور الإنسان إلى مستوى أرقى ما هو فيه؟ فمثلا بدلا من أن يتزوج الرجل الرجل يتزوج بدلا من أن يتزوج الرجل الأنثى يتزوج الرجل 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 أو الأنثى. ثم يقولون أيضا بتطور، بدلا من أن يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى وكان قديما أيضا يعبد الله، فلماذا يعبد الإنسان اليوم الله؟ لماذا لا يغير هذه العادة وهذه التقاليد فيعبد غيره؟ إذا كان الإنسان من مثلا 10 قرون كان يقلد نبيا، فلماذا الآن لا يقلد غيره من البشر الذين قد تطوروا وارتقوا؟ فإنهم أرادوا من وراء هذه النظرية الدارونية ونظرية التطور أو الارتقاء والنشوء أو أصل الخلق، أرادوا من وراء هذه النظرية أن يقولوا لابد أن تتطوروا، أن طالما أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل فتطوروا وعبدوا غيره، فكما خلقكم تطور فلابد أن تتطوروا أيضا وتبحثوا عن الجديد. أولا لابد أن نعلم أن هذه النظرية عندما اعتنقها الناس في كثير من البلاد الأوروبية وطبقها كثير من المسلمين في البلاد الإسلامية طبقوها عمليا أكثر ما طبقوها، وإن كانوا يعتقدون أن الذي خلقهم وصورهم هو الله سبحانه وتعالى، ولكنهم في الغالب كثير من الناس قد نسوا أصل خلقتهم. لذلك لابد أن نعلم أصل خلق الإنسان وكيف خلق الله عز وجل هذا الإنسان ليزيد إيماننا. هذا الأمر الآخر ألا نصاب بشك في ديننا، ونعلم أن خلق الإنسان ثابت ولم يتطور الإنسان من الخير إلى الشر ولم يتطور خلقه. باختصار فنقول أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه خلق الإنسان خلقا مستقلا، يعني أنه عندما خلق آدم عليه السلام لم يخلقه في أول الأمر من هذه الأميبا أو من هذا الكائن ثم تطور، ولكن خلقه خلقا مستقلا، وقد أخبر ملائكته بشأن خلقه قبل أن يوجده، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وحدثنا الله عز وجل عن المادة التي خلقه منها، فقد خلقه من ماء وتراب، خلقه من طين، فإن خلقناكم من تراب. وفي الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق آدم من خفضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قفر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، وجعل الله عز وجل الماء. انظر في خلق الإنسان كما قال الله عز وجل والله خلق كل من ها من ماء، وقد شكله الله عز وجل بيده فقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بإيه بيدي، وهذا الطين تحول إلى صلصال كالفخار ليس كما يقولون، كما قال الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وقد خلقه مجوفا منذ البداية. ففي الحديث عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فسأل إبليس يطوف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتماله، يعني ضعيف، كما قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا. وهذا الطين نفق الله عز وجل فيهم الروح فدبت فيه الحياة، فأصبح سميعا بصيرا متكلما عاقلا واعيا. وأمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم حين نفق فيه من روحه ودبت فيه الحياة، بل أخبرنا الله عز وجل فيه آدم وهو الجنة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وبمجرد أن تكلم آدم، بمجرد أن تكلم، لم يكن في يوم من الأيام كائن غير هذا الكائن، بمجرد أن تم خلق آدم أخذ يتكلم ويتفقه ويفهم، لم يكن قربا في أول الأمر، ولكنه تكلم وفهم أول ما خلق، كما قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وفي الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفق فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه، فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلود فقل السلام عليكم، قالوا عليك السلام ورحمة الله. والشاهد أن آدم عليه السلام علم عندما يعطف أن يقول الحمد لله أول ما خلق، لم يخلق الأول كائن لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يتحدث، ثم تطور الصفات بعد ذلك. وهذا الإنسان الأول هو آدم عليه السلام وهو أبو الناس كافة، بل إن المرأة خلقت منه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فلم يكن خلق الإنسان الأول ناقص ثم اكتمل كما يقول أصحاب نظرية التطور، بل كان كاملا ثم أخذ يتناقص الخلق. لم يخلق الله عز وجل الخلق أولا ناقص ثم اكتمل، ولكنه خلقه أولا كاملا ثم أخذ يتناقص، كما عند البخاري ومسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع اذهب فسلم على أولئك إلى آخر الحديث. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. أيضا مما يتعلق بمسألة الخلق أن نعلم أن الله عز وجل قد خلق أفعال العباد، فخلق صلاتهم وصيامهم وكذلك خلق معاصيهم وشرهم، فكما خلق الخير خلق الشر، كما قال سبحانه في سورة الصفات والله خلقكم وما تعملون. وثبت عند البخاري عن خزيمة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، وتلا بعضهم عند ذلك والله خلقكم وما تعملون. قال ابن عباس كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك بقدر. قال ابن عباس كل شيء بقدر، كما اخرج ذلك الخلال في السنة والبخاري في خلق افعال العباد، كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك بقدر. وقال البخاري سمعت عبد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول ما زلت اسمع من اصل واصواتهم وكتابهم وكتابتهم مخلوقه. فان الله عز وجل هو خالق كل شيء، ومما خلقه سبحانه افعال العباد، وهذه مرتبه من مراتب الايمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبه من مراتب الايمان بالقضاء والقدر. وسنفصل الحديث عن الإيمان بالقضاء والقدر إن شاء الله درس القادم عندما نتكلم عن أثر الإيمان، لأن الله عز وجل هو الخالق البارئ المصور. هذا عن اسم الله عز وجل إيه؟ الخالق. أما البارئ، بارئكم فقط ثم السنة طالب رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. والشاهد قوله وبرأ الايه النسمة، ومعنى النسمة يعني النفس التي فيها روح. لذلك يقال عن الانسان اذا دخل مكان فدبت فيه الروح ودبت فيه الحياة يقول ان هذا انسان فيه روح وفيه نسمة، وجعل في هذا المكان نسمة حياة. معنى البارئ الباري له ثلاثة معاني، يعني حتى اختصر لكم هذه المعاني بغير خلل ان شاء الله سبحانه وتعالى. انت اولا عندما تقول فلان بريء، ماذا تقصد بكلمة بريء؟ ها؟ لما يحسن في الاصل واتهم بعد كده ياخد وراء بتقول بريء، يعني ايه بريء؟ ها؟ ما هو اصلا ما عملش تعدل انه عمل؟ ها؟ ها؟ ما هو قبل ما يخش الامر ما كانش عمل؟ ها؟ ايه؟ يعني ايه بريء من الفعل؟ ايه؟ لا انت عاوز تقول حاجة عم اسماعيل؟ عم اسماعيل عاوز تقول حاجة؟ عاوز تقول البارئ لو عدك معاني. المعنى الاول لما تقول هذا الانسان بريء، خد براءة. يعني خد براءة؟ يعني خلص من التهمة، هو اصلا ما عملهاش. لكن ايه الجديد؟ الجديد ان هو دخلت عليه التهمة ثم ايه قام يبقى فعلا عمل الجريمة، بيقولوا ان هو ايه طلع منها او خلص منها زي ما ايه زي الشعرة من العجين. الشعرة كانت بره العجين، ايه اللي دخلها؟ اتهمت فيها، انغمست فيها، وبعدين طلع منها، طلع منها زي ما طلعت الشعرة من ايه من العجين. فمعنى البر يعني تخليط الشيء من الشيء، تخليط الشيء من الايه زي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الجنين في بطن امه الاثنين مع بعض ولا لا؟ كده صح ولا لا؟ هو متفقين ببعض ولا لا؟ بعد كده يخلص الجنين من بطن امه، يخلص. لذلك الحبل اللي بينه وبين امه وهو هو اسمه الحبل السري، بره اسمه حبل الايه ها الخلاص، خلص من امه. واخدين بالنا؟ كذلك الارض، الارض في الاول كانت متفقه بايه؟ كانت رقا، ركنتها رقا يعني ايه؟ زي لما يبقى قميصك وفي رقعه اسمه مرفق، يعني مترقع. فكانت الارض في السماء ملتصقه بيها كانها عامله فيها ايه؟ رقعه. كانت رقا فعمل ايه؟ ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى لما تقول فلان بريء يبقى خلص من التهم كده؟ طيب المعنى الثاني، يبقى المعنى الاول ها؟ تخليص الشيء من الشيء. فربنا سبحانه وتعالى يخلق الاشياء ويخلص بعضها من ايه؟ من بعض. يخلق الاشياء، يخلق الام وجنينها، وثم بعد ذلك يخلص او يخلص هذا الجنين من ايه؟ من امه. طيب المعنى الاخر لما تقول فلان برو كان عيان وخف، فبتقول فلان ايه؟ برو. يعني ايه برو؟ ها؟ يعني خف، يعني سبحانه وتعالى خلصه منين؟ من المرض اللي هو فيه. وده المعنى الثاني، الخلاصة من العين. يبقى الاول الخلاصة منين؟ خلاصة من المخلوقات بعضها من بعض، يخلص المخلوقات بعضها من بعض. الامر الثاني او المعنى الثاني يخلص المخلوقات مش بعضها من بعض بقى، يخلصها منين؟ من العيوب. يخلصها منين؟ من العيوب. يخلصها من العيوب قبل ما تخلق وبعد ما ايه؟ ما تخلق. يعني قبل ما يخلقك ما لا يخلقك زي رجل ولا زي ايد ولا زي دماغ، لا ده يخلقك اصلا بريء من ايه؟ من العيوب. ولما يجي لك العيب الطارئ يخلصك منه. وده المعنى الاخر للمعنى. طبعا كل المعاني دي في اللغه، لكن انا مختصر الكلام بدون اخلال. كل المعاني دي في اللغه، واخدين بالنا؟ يبقى المعنى الاول خلاصه الشيء من الشيء، ومنه فلان بريء. المعنى الاخر الخلاصه من العيب والمرض، فلان برو يعني فلان ايه؟ شوفي المعنى الثالث، الالم لما اللي هو الالم الرصاص اللي من غير سنون، لما بتيجي تطلع السن بتاعه بتعمل ايه؟ ها؟ بتبريه. بتعمل ايه؟ بتبريه. تبريه بقى بالمول، تبريه بالبرايه، المهم ايه؟ بتبريه. بري الالم بتعمل ايه؟ بتظبطه عشان تعرف ايه؟ تكتب بيه. ينفع تكتب بيه كده من غير ما تبريه؟ يبقى المعنى الثالث خلاصته بحيث يكون صالحا للاستعمال. خلاصته خلاصة الشيء بحيث يكون صالحا للايه؟ للاستعمال. فهمت البارئ يعني ايه؟ البارئ فحتى الله سبحانه وتعالى له ثلاث معاني ولله المثل الاعلى. المعنى الاول أن يخلص الشيء من الشيء، أن يخلص الإيه، يفصل الشيء عن الشيء، يفصل المخلوقات بعضها عن بعض سبحانه وتعالى، كما فصل الأرض عن السماء والأرض عن القمر، وكما فصل الجنين من بطن أمه، واخدين بالنا؟ طيب، وليه العدل؟ بس هو قادر أن ربنا سبحانه وتعالى يخلق هذه المياه بعضها مع بعض كده، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ فصل هذا ملح أجاج وهذا عدو فرات. ربنا سبحانه وتعالى يفصل الأشياء بعضها عن بعض عشان تتنعم وتتلذذ بيها. لو كانت المخلوقات كلها ملتصقة ببعضها إزاي هتتنعم بيها؟ لو خلقت مثلا زي ما بنشوف في بعض الأماكن وفي بعض المخلوقات، لما ينزل واحد لزق فخوه هيعيشوا إزاي؟ في الغالب بيموت إلا من قدر الله عز وجل لهم الحياة، واخدين بالنا؟ فربنا سبحانه وتعالى معين هو قادر إنه لما يخلق اثنين في بطن واحدة ينزلوا الاثنين زي ما خلقوا بطن أمهم ملتصقين، ينزلوا ملتصقين ولا لا؟ وبتحصل ولا لا؟ لكنه البارئ سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يخلص المخلوقات بعضها من بعض. طيب المعنى الثاني، يبرئك من العيب. لما تقول فلان بريء يبرئك من ايه؟ العيب، او فلان بر يعني شفية. لما يبقى فيه ذنب والذنب ده نازل فيه ومش قادر تتوب منه، ربنا سبحانه وتعالى البارئ يخلصك من هذا الذنب، يخلصك منه، يشفيك منه. لما يبقى شده مش قادر تتوب منه ومرض مزمن، مين اللي يخلص هذا المرض منك؟ البارئ سبحانه وتعالى، البارئ الذي يخلصك من العيب، يخلصك من الذنوب. والعيب ده، العيب ده ممكن يكون دنيوي وممكن يكون ديني، يعني انت ممكن يكون في مصيبه فينا، مين اللي يخلصك من هذه المصيبه؟ البارئ سبحانه وتعالى. طيب المعنى الاخير، انه صلح لي ربنا سبحانه وتعالى، يصلح منك عشان تقدر تؤدي الوظيفه اللي انت خلقت ليها. انت خلقت ليه؟ للعبادة، مش كده؟ الأمراض اللي فيك مش مخليك تعرف تعبد، فربنا سبحانه وتعالى يصلحك، ولله المثل الأعلى زي ما أنت كده بتبري ألم، البارئ يهيئك ويصلحك للغاية اللي أنت خلقت إيه؟ ومش أنت بس، ده كل المخلوقات. هتجد مثلا كل ما خلق ليه؟ ها؟ من أجل تركبوها وإيه؟ وزينة، لتركبوها وزينة، فيخلقه سبحانه وتعالى بما يجعله يصلح للمهمة اللي خلق ليه. ما خلقتش انت على طول الحمار ليه؟ لانك انت ما خلقتش عشان كده، ما خلقتش عشان تسوق العربيات زي الحمار، لكن خلقت من اجل انت تعبد وتسجد وتركع، فيخلقك ويصلحك عشان تخلقه كما هيأك الله عز وجل لذلك. فكل ميسر لما ايه؟ لما خلق له. فده معنى الايه؟ البارئ. كذلك الجمل، ليه يخلقه على الكيفيه دي ويصلحه على الكيفيه دي؟ من اجل ان هو يقدر على تحمل الصغر وعلى تحمل المشاق كده. طب ليه البقر خلق على هذه الكيفيه؟ من اجل الحرث والزرع واكل الطعام والشراب واللبن، ما يخلقوش بنفس او كما خلق الابل او كما خلق الحمار او كما خلق البقر. فالبقره لم تخلق من اجل، لكن البقره خلقت من اجل ايه؟ الحرث والزرع والنسل والطعام والشراب كده. لكن لان الحمار خلق من اجل الركوب وخلق من اجل المشقه والتعب، ما جعلوش فيه لحم كما في البقر وكما فين وكما في الغنم، واخدين بالنا؟ فكل ميسر لما خلق ايه؟ لما خلق له. وهذا معنى من معاني الايه؟ الباري. ده من معاني الباري ثلاث معاني. المعنى الاول تخليص الشيء من الشيء، المعنى الثاني تخليصه من العيوب والنقائص، المعنى الثالث اصلاحه بحيث يؤدي ما خلق له. يبقى الخالق خلق، والباري فصل المخلوقات بعضها عن ايه؟ بعض. وايه كمان؟ ونقاها من الايه؟ العيوب، ونقاها من العيوب والذنوب والزلل والاخطاء والنقص. والمعنى الثالث انه هيئها لتصلح لما خلقت له. طب المصور عم اسماعيل، نتكلم بعد الصلاه. عم اسماعيل، قال هو الله الخالق الباري الايه؟ المصور. زي ما ضربنا مثال كده، المصور بيعمل ايه؟ ها؟ بيميز الاشياء، بيفصل الاشياء، بيفصل ايه؟ بيفصل الاشياء. خليك معايا يا رب، اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك يا رب يحضرون. المصور وظيفته ان هو يميز المخلوقات. يعني ايه يميز المخلوقات؟ انت لما بتروح تتصور، وضربنا مثال قبل كده، عشان تتحط صورتك في البطاقه ليه؟ بمعنى صورتك انت من صوره حد تاني، ليه ما يحطوش اسمك وخلاص؟ ايه لازمه الصوره؟ ها؟ عشان تتميز عن غيرك، من غير الصوره مش هتتميز عن غيرك، مش كده؟ كذلك ولله المثل الاعلى، المصور المهيئ لمناظر الاشياء على ما اراده من تشابه وتخالف، ان يخلقها بعضها يشبه بعض في بعض الاشياء لكن تختلف عن ايه؟ عن بعضها البعض. خد بالك؟ فمثلا يخلق بني ادم على صورة، ويخلق بني على صورة، ويخلق الحيوانات على صورة، ويخلق الطيور على صورة. فمين الصور الادميين عن صور مين؟ عن صور غيرهم من المخلوقات. الادميين نفسهم يميزهم عن بعض. لو كلنا شكل واحد وكلنا بصمة واحدة وكلنا خلق واحد، هنعرف بعض؟ مش هنقدر نحن نعرف بعض. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن خلق الانسان وعن نهي الانسان، من يذكر الآية؟ ها، ولسان الانسان، لا 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 لا، ايوة، واختلاف ألسنتكم، اول الآية ايه؟ ها، مين يقول الآية من اول؟ بس واحد بس. ها، ولنا يا إيه خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وإيه وألوانكم. لو كلنا بنتكلم لهجة واحدة، ربنا سبحانه وتعالى جعل العربي يتكلم عربي وغير العربي يتكلم غير العربي، ده باختلاف الإيه؟ اللهجات كده، مع إنه هو بينطق نفس الحرف اللي أنت بتنطقه، بس هو عارف حرف الغلط غير عنك. ليه؟ من أجل إنه يميزك عن غيرك ويميز غيرك عنك. واخدين بالك؟ كذلك يختلف لونك ولون بشرتك عن لون غيرك، وبصمتك عن بصمته، وصوتك عن صوت غيرك، من اجل ايه؟ ان يميز الناس بعضهم من بعض. واخدين بالك؟ ان الانسان يميز غيره من باقي البشر. طيب، وكذلك ايضا في النبات، ربنا سبحانه وتعالى يخلق الارض صنوان، كما قال الله عز وجل في سوره الرعد، صنوان وغير ايه؟ صنوان، يعني شبه بعضه وايه؟ ومش شبه بعضه، مع ان الارض تبقى واحده، مع ان الارض تبقى واحده والميه بتبقى واحده والبذره واحده، ومع ذلك بيطلع النبات زي النخل مثلا، يطلع منه البلح الطيب وطعمه حلو، ويبقى نفس الطماطه والبلحه في نفس المكان، ومع ذلك يخرج لها ايه؟ طعم ثاني خالص، من اجل ان انت تتنذذ بالطعام وبالشراب. واخد بالك؟ كذلك الارض تبقى هي ارض واحده، وتبقى في ارض مستخلصه ما طلعت زرع، وارض فيها ميه، يبقى فايدتها ان انت تاخد منها الميه عشان تزرع، ارض ثانيه تطلع ايه؟ مع ان كلها ايه؟ ارض واحده. واخد بالك ليه؟ لو كلها نوع واحد وكلها شكل واحد مش هتتنعم. يبقى انت نفسك خلقت على اشكال مختلفه من اجل ان الناس يعرفوا بعضهم من بعض. والنبات والاشياء نفسها خلقت من اجل ان انت ايه؟ تتنعم وتتلذذ بها. فده معنى الايه؟ المصور. يبقى الخالق خلق الاشياء والبارئ فصلها عن بعضها وبرأها، واخد بالك؟ وجعلها تصلح لما ايه؟ لما خلقت له. والمصور ميز بعض هذه المخلوقات عن بعض. ميز هذه المخلوقات عن ايه؟ بعض هذه المخلوقات عن بعض. أليس الحكمة للنجاح جمع ثلاث اسماء دول في آية واحدة؟ الخالق، البارئ، الايه؟ المصور. طيب، نكمل ان شاء الله اثر الايمان بعد ما احنا عرفنا كده معنى الخالق البارئ المصور، وسنة الله سبحانه وتعالى في الخلق. يبقى ان شاء الله الدرس القادم ان احنا نتكلم عن اثر الايمان بان الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور. نجيب على الاسئلة بسرعة ثم ونرجع على درس البيوع الاثنين القادم، فك المعاملات، نتكلم عن الحوالة ان شاء الله سبحانه وتعالى. هل عندما تلبي المرأة طلب الزوج ويسمع شريط اغاني ورقص هل هذا يكون حرام؟ وهل لو ماتت على ذلك تكون عاصية؟ وهل الرقص بين النساء فقط نرتكب بها الذنب؟ وهل بكل حال المسجد حرام مع العلم انها تجلس في مكان اخر للجلوس مخصص للحيض؟ مثلا بكل حال المسجد هنتكلم فيها قبل كده، وذكرنا ان العلماء اختلفوا فيه، والراجح انه يجوز للحيض ان تدخل المسجد. اما بالنسبه لمساله سماع الاغاني وان المراه تستجيب لزوجها انها تسمع الاغاني وتسمع الرقص، فلا يجوز للمراه انها ترقص امام المراه اصلا، ولا يجوز للمراه ان تبرز مفاتنها امام المراه، ولا يجوز للمراه ان تنظر الى عوره المراه والى مفاتن المراه، واخدين بالنا؟ ولا يجوز للمراه ان هي تستمتع بالنظر الى رقص. اما بالنسبه للرجل فلا يجوز سماع الاغاني من اجل الزوج، فان هذه الاغاني قد حرمها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، ولا فعل مخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى. اما الدليل على الحرب ده يعني ادله كثيره، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قلبه مسعود او غناء، وكما قال سبحانه وتعالى عن الشيطان: واستفزز من استطاع منهم بصوته. قال العلماء: الاستفزاز بالصوت يعني الغناء، الاستفزاز بالصوت يعني الغناء. وكما قال صلى الله عليه وسلم: سياتي زمان على قوم او على امه يستحلون الحره والحرير والمعازف. قبل الالتزام كنت افعل العاده السيئه، وبعد الالتزام من الله علي وتركتها، واذا بي في هذه الايام اعود اليها مره اخرى ولا اعرف كيف النجاه. سبيل النجاه انت تعرفه ولكنك غافل عنه، نفس السبيل الذي سلكته عندما تركتها. ما الذي فعلته اول الامر عند في اول استسلامك؟ غضبت بصرك وقمت ايمانك عندما تركت قيام الليل وتركت وتركت قراءة القرآن وتركت صحبة صالحة وتركت تسديد ايمانك وقعت في الذنب مرة اخرى. يقول العلماء عند حرق الباء من كلمة جسم وتطويلها في القرآن تعظيما لكتاب الله فما معنى ذلك؟ انا مش فاهم يعني تطويل هذا القرآن. لو حد لو اللي بعد السؤال يفسر لي الامر. طيب ما الفرق بين الذكر والدعاء؟ الذكر اعم من الدعاء. روى النبي عن جابر قال افضل الذكر وافضل الدعاء الحمد لله لا يمكن الاختصار عليهما فقط وترك الدعاء. يعني الله اعلم بصحة هذا الاثر ولكن هذا الاثر يعني هناك حديث اخرى كثيره تعارضه ان هناك يعني هو افضل الذكر نعم لا اله الا الله ولكن هذا ليس معناه ان نستغني به عن القران وعن قراءه القران كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان سوره اعلى من سوره القران سوره ايه؟ قل هو الله احد واعظم ايه في القران ايه في هل معنى هذا ان نكف عن قراءه القران ونكتفي بقراءه ايه الكرسي او سوره الاخلاص فلماذا انزل الله عز وجل القران؟ قال ابن عباس الحمد لله هو الشكر وهو الاستغفاء له ما معنى كلمه الاستغفاء؟ مش عارف انا مش فاهم انتوا تريد ان اصير حضرتك بدلاله على اسم الله الخالق البارئ ان من الخلاص الذي يخرج من بطن المراه عند الولاده الذي يستغنى بعد ذلك العلاج من مرض البرص والمرض الجلدي ماشي كويس لكن لو استغنى يعني هو عاوز يقول من الخلاص ده بيستخدم بعد كده في علاج الايه؟ في علاج الامراض على صحه الكلام دوت يعني الله اعلم بصحته لكن على صحته على صحه الكلام ده الخلاص دوت لو شفته في بطن العيل يحصل له ايه؟ يموت. واخدين بالنا؟ فده لا يتعارض مع ان هو يبرئه من ذلك. دي جرى فئه الشيره بالنميمه علينا وعلى امي وذات يوم كانت امي بالنفاق كانت تقول رأيها في تعاملها مع ابنها وأنا لا أثق التحدث معها ولا البصر إليها برغم من أنهم تتحدث يعني لفاذا أن تنصحي هذه المرأة وأن تتذكري أن هذا الشاب أو هذا الطعن أو هذا الشاب ما هو إلا تخيير لسيئاتك أنت. هل عورة المرأة أمام المرأة يعني في عورة المرأة أمام المحارم وما هي حدود هذه العورة؟ نعم قال بعض العلماء ذلك ولكن يعني الصحيح انه يعني انه يجوز للمراه ان تظهر امام المراه بما يظهر عاده بما يظهر ايه عاده فلا يجوز له ان تكشف ثديها مثلا امام المراه يعني انا حتى لجمهور الفقهاء يعني صحيح يعني هذا ليس بعوره بالنسبه للمراه امام المراه او حتى بالنسبه للمحارم لكن معروف ان هذا يثير الفتنه عند النساء ويثيرها ايضا عند الرجال من المحارم ولكن كما تقدم عن ان الاصل الا ينظر الانسان الى ما يفتنه حتى وان كان حلال النظر اليه. إذا استهنت مع الزوج ب3000 في المنزل الذي اشتراه والأطلب منه أن يكون العقد باسمنا نحن أم المبلغ وورثي من أبي. إذا كان هذا المبلغ دفعتيه أولا تراضيا بينك وبين زوجتك يعني كأنك أعطيتيه مثلا يعني في الغالب المرأة لا تعطيه من باب الصدقة ولا تعطيه من باب الشركة ولكنه تعطيه من باب طيب الخاطر. فيعني إذا اتفق على أن يكتب باسميهما يعني هو جائز وهو الأصل ورفض الزوج فينبغي للزوجة أن لا تلح عليه. ما هو الهدف من المد في بعض كلمات القرآن مثل السماء والظلين والحقة والماء؟ هذا المد مد لازم أو مد كما يقول علماء مد طبيعي ويخلوه ويخلوه في اللازم وليس لك أن تسأل عن العلة فهكذا أنزل القرآن هكذا أنزل القرآن. هل يوجد تكرار في القرآن على العلم بأن التكرار نقص وعيب وكيف توجه قوله تعالى في سورة البقرة مرتين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس وتركوا يوما لا تجد بنفس المرتين وقصر الانبياء المتكرره في جميع القران ولكم من جزاء من الله. طبعا ما فيش والتكرار في القران اللي احنا بنظن تكرار ما جاء الا من اجل هدف ما جاء الا من اجل ايه؟ هدف. كثير مثلا يظن ان قصه موسى تكررت او قصه هود تكررت هذا الكلام باطل ليس في القران تكرار ليس في القران تكرار لكن على اجمال لابد ان تؤمن بهذا لابد ان تؤمن بهذا ان الله سبحانه وتعالى ياتي في القران بكلام ليس فيه فائده لكن علمها من علمها وجهلها من جهلها. عشان اقول لك بقى التكرار اللي في القران اللي ظاهره تكرار ووضحوا لك وفسروا لك ده مش موضعه هذا ليس موضعه. اريد ان اعرف الوقت والمعاد الذي اقول فيه اذكار الصباح والمساء ولا يجوز ان اقول اذكار في اي وقت اي ان اقول اذكار الصباح بعد الظهر واذا كان المساء بعد المغرب. طبعا ده قول غريب من بعض الدعاء او بعض المشايخ اللي هو قال وقت الصباح وقت ما انت بتصبح يعني صحيت الظهر فتقول اذكار الصباح صحيت العصر فتقول اذكار الصباح كذلك وقت المساء وقت ان تنام حتى في اي وقت تقول اذكار المساء يعني هذا القول يرد قول الله سبحانه وتعالى حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل، وان كان التسبيح بحمد ربك كما قال العلماء في يعني التسبيح بحمد المراد للفجر قبل طلوع الشمس والمراد للايه العصر قبل غروبها. وهناك ايات اخرى يعني تراقب بالذكر في وقت البكور وفي وقت الايه العشي، في وقت البكور وفي وقت العشي. فمن هذه الايات كما ذهب ابن القيم رحمه الله وكما ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله وكما ذهب الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظه وان يطيل في عمره، ان وقت الصباح هو من وقت بزوغ الفجر الى ان تشرق الشمس، ووقت المساء هو من بعد غروب الشمس الى وقت العشاء. وقت الصباح من بعد شروق الشمس ووقت البكور ووقت المساء او اذكار المساء ووقت المساء من بعد غروب الشمس الى صلاة العشاء. نعم. ما جاء فيه تخصيص بالصباح يقال في وقت الشمس، وما جاء فيه تخصيص وقت المساء يقال بعد غروب الشمس. فهم؟ اريد ان نبدا على الامر. في اذكار في حسن المسلم او في الورق المنتشر اذكار مش خاصه باذكار الصباح والمساء، يجوز لك ان انت تقولها في الصباح والمساء ويجوز لك ان انت تقولها في غير الصباح والمساء. واخدين بالنا؟ يوجد بمجرد الذكر، لكن يعني دي منزله يعني ادنى المنازل الذكر باللسان. كيف اكون عبدا مؤمنا ثابت على الايمان وكيف اتحصن من وساوس الشيطان ومع ان استعيذ بالله ولكن يظل يوسوس فماذا افعل؟ اولا ان الانسان يكون مؤمنا بمنه الله عز وجل عليه بالايمان. لقد من الله عليكم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. واخدين بالنا؟ فالايمان منه من الله سبحانه وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته، هو فضل من الله عز وجل، فلا بد ان فضل من الله عز وجل، فان الايمان رزق وهدايه، والله سبحانه وتعالى هو الهادي، هو الذي ياتي بهذا الايمان. الامر الثاني ان تعمل مجاهدا، ان تعمل بكل نصيحه وان تعمل بكل طاعه. اذا فعلت الطاعه التي علمتها وعرفتها فهذا يكون اكبر سبب من اسباب الثبات على الايمان، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان